إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حينما نفتح كلامنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبارة إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه الكلمة نقولها ونحن نقصد معناها أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي ونحن ندرس أي قضية أو أي موضوع أن نستحضر هذه العبارة العظيمة، خير الهدى أو خير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحتاج كثيرا قبل أن ندرس أي موضوع وحتى نحسن الرجوع إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر، أن نتخلص ابتداء من كل ما وقر في قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا من جراء دعاية الذين لا يبالون بحكم الشرع ولا يرفعون به رأسا، اللهم إلا وإذا وافق أهواءهم. كذلك يجب حتى يكون البحث منصفا وعلميا أن نتحرر من الضغوط الواقع التي نعيشها والتي تلح على عقولنا كي تنحطر في مجرى معين أريد لها أن تنحطر فيه. فينبغي أن نفكر بحرية مطلقة عن قيود هذه الأزمات الطاحنة التي نعيشها جميعا، ونبحث أولا عن حكم الشرع، ثم بعد ذلك ننظر في الاستثناءات أو ما يتغير حسب الأحوال. تنظيم الأسرة أو تنظيم النسل أو ضبط النسل أو تحديد النسل كلها ألفاظ شبه مترادفة مؤداها كله تقليل النسل كما يقصد الذين يكتبون فيها والذين يقومون بالعمل في تنفيذها والدعاية إليها وترويجها. يرددون أن النسل يتزايد ويتكاثر وقد ضاقت الموارد الطبيعية وأصبح ما تنتجه تلك الموارد لا يتكافأ مع الزيادة المستمرة في السكان بنسبة عالية، فالحل هو وقف ذلك النمو المتزايد في نظر القوم، وذلك بجعل النسل يكون على قدر ما يجيء من الموارد الطبيعية، ذلك قولهم بأفواههم وتلك مقالتهم بأقلامهم. وتشارك في هذه الحملة للترويج لهذه الدعوة الكنسية جمعيات انشئت اصلا لاغراض خيرية وبعض الرعايات الاجتماعية، واصبحت تعطي حبوب منع الحمل ووسائل وسائل تقليل النسل اهتماما ودعاية صحافية على كل الاصعدة سواء على منبر الاذاعة او التلفاز او الصحف لتحديد النسل بدعوى قلة الموارد وتزايد السكان باسم جواز ذلك شرعا. لو أنهم تكلموا في هذه القضية باسم غير الشرع لكان الأمر أهون، لكن أن يتحكموا في الشرع بدل أن يتحكموا إليه فهذا ما لا ينبغي. في إطار الكتاب والسنة نبحث هذه القضية ونبحث عن حكم الشرع فيها ونتأمل سويا هذه الحقيقة هذا المعنى القرآني الذي جعله الله عز وجل أحد مقاصد هذه البعثة المحمدية. يقول تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتتبين سبيل المجرمين. فهل في قضية تحديد النسل هل هناك صلة بين سبيل المجرمين الذين يريدون بنا الشر ويريدون أن يحطموا مقومات القوة في الأمة الإسلامية، هل لهذا الموضوع صلة بقضية انكشف سبيل المجرمين؟ نحن لا نستطيع أن ننكر أن هذا العصر هو عصر الدعاية وعصر الإعلام، حفنة قليلة من الإعلاميين تتلون عقائدهم وأفكارهم بألوان شتى، لكنهم من خلال هذه المواقع الحساسة يستطيعون أن يصبغوا الأمور بالصبغة التي يريدون وأن يلبسوا الحق بالباطل ولهم في ذلك أساليب كثيرة لا نشير الآن في ذكرها، لكن نشير إشارة عابرة إلى أنهم يركزون دائما حول أن الحل الوحيد لقلة الموارد هو تحديد النسل، وهذا من التلبيس، ليس هو الحل الوحيد أبدا تقليل النسل، هناك حلول كثيرة وحلول واقعية، وهناك ثروات يعني كامنة وعظيمة جدا في سواء في بلادنا أو غيرها من بلاد المسلمين. ثم هم يتحكمون في طريقة التأثير على الناس عن طريق الأفلام أو التمثيليات أو القصص، والذي يعني وهذا يخضع للخلفية الفكرية لهذا الشخص الذي يكتب هذه القصة ويقوم على أمرها. لماذا؟ هو يريد أن يخدم هدفا معينا، فهو يؤلف ويخترع ويكذب قصة معينة مؤداها أن يصل لنتيجة. ما هي النتيجة؟ هي أن يرغب الناس في الأولاد، أن يفسد فيهم هذه الفطرة التي فطرهم الله عليها من حب الذرية وحب الأبناء وحب الكثرة العددية للذرية. فهذا شيء سهل وسلكوه كثيرا في كثير من القضايا، سواء كانت قضية تعدد الزوجات أو قضية تحديد النسل أو غيرها من القضايا، التشنيع على أحكام الإسلام في الطلاق، يعني يألف قصة معينة يأتي، هو يستطيع أن يتصرف، إنسان ما عنده يعني خوف من الله يستطيع أن يؤلف قصة رجل يجعله مثلا منتحي يصلي في المساجد يربطه بالدين بصورة أو أخرى، ثم يبين هذا الرجل فظ غليظ، وربما يظهر أن هذا الرجل في الحقيقة هو رجل فاجر ليس كما يظهر، ثم هو يعني يعامل نساءه أو بناته بغلظة وجفاء وجهل إلى آخر هذه الأشياء، هو الذي يرسم هذه الصورة من مخيلته. لكن المشاهد أو المستمع أو القارئ غالبا لما يكون مستسلم للجهاز أو لهذه المصادر لا يفكر في المقاومة، ويأخذ الأمر بدون مبالاة كأنه نوع من التسلية، وما أخذ بدون مبالاة يكون تأثيره أشد مما يؤخذ بمبالاة، ومع التراكم تستقر العقيدة الجديدة في قلوب الناس. وقع الأمر أننا يعني في بعض الحالات لما كان إنسان يرى امرأة مثلا بتسأل عن نتيجة التحليل الذي قامت به أو بإجرائه من أجل أن تعرف هل هي حامل أم لا، تجد هذه المرأة إذا يعني علمت أنها حملت فكأن مصيبة كبرى وقعت بها، الفساد في الفطرة وانحراف فيها تجاه هذه المسلمة الفطرية، مما يعتمدون عليها أيضا التهويش، التهويش بأن سنة كذا سيحصل كذا وسنة كذا وبعد 30 سنة لم يبقى كذا، وهذا كله تهويش، وجاءتهم هذه الساعة التي أهدتها إليهم الجهات الاستعمارية حتى ترن فوق يعني رؤوسهم وتنبههم أن كل دقيقة أو كل ساعة كم مولودا ولد في مصر، حتى تجسد هذه الرهبة من قوة المسلمين العددية. فمسألة التهويش بالإحصائيات والتوقعات وماذا يقوله الباحثون المغردون منهم، هذا أيضا من الأساليب الخبيثة التي كثيرا ما تخيب، بل خيبتها وقائع التاريخ في أمثلة كثيرة. قبل أن نستمر في الموضوع، يعني نسأل من هو المنظم الحقيقي للنسل البشري؟ أمر النسل البشري متعلق بفعل من أفعال الربوبية، أفعال الربوبية، فالله تبارك وتعالى هو المنظم الحقيقي لأمور هذا الكون، وهو المدبر، ولا مدبر غيره تبارك وتعالى. فكما أنه هو الذي خلق، هو أيضا الذي يرزق، سواء برزق الأكل والطعام والشراب أو رزق الذرية وما إلى ذلك. فإذا سألنا من هو المنظم الحقيقي للنسل البشري، نقول هو سبحانه وتعالى الذي أوحى إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومنظم الحقيقي للنسل البشري هو الله عز وجل الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لو فرضنا أن هذا الأمر وكل إلى الأفراد أو إلى الناس لصار الفساد العريض في هذه الأرض. إذن الأمر لا يأتي بطريقة عشوائية، الأمر وراءه إرادة مدبرة وقوة قاهرة هي قوة الله تبارك وتعالى. فمن الذي يستطيع أن ينظم يعني هذا النسل في كل بقاع الأرض بتلك الطريقة المحكمة التي يقضي بها الله تبارك وتعالى؟ زين لبعض هؤلاء الناس سوء عمله، واقترح في يوم من الأيام أنه يجب معاقبة من يزيد على 3 أولاد بحرمان الرابع ومن بعده من الرعاية الصحية والاجتماعية وحرمانه من التعليم إلى غير ذلك من هذا الهراء. فيعني هونوا على أنفسكم، لستم أنتم الذين تقومون بأمر هذا العالم، فإن الذي خلق هو الذي رزق، فكما نؤمن أنه لا خالق إلا الله نؤمن أيضا أنه لا رازق إلا الله تبارك وتعالى. أيضا هؤلاء الذين يتحمسون لقضية تحديد النفس يغفلون أو يخبئون عن النفس حقائق كثيرة. حقيقة أن هناك بجانب معدل المواليد هناك معدل وفيات، فالناس لا يؤبدون على هذه الأرض، وإنما هناك في المقابل نفس من الجهة الأخرى يتم بطريقة يعني لا ينظمها إلا الله تبارك وتعالى، وهي وجود معدل وفيات مقابل لمعدل المواليد. فالأرحام تدفع من جهة والأرض تبلع من جهة أخرى، ففيه في الأرض فاضر ووارد وليس كما يصورون. أيضا من الحقائق العلمية أن أمر النكل وأمر الإنجاب مهما ترك طليقا على وجه الأرض ومهما تهيأت له الحوافز والمراغبات في تكثيره فإنه يظل واقفا دون مرحلة الخطر الذي يهوشون به بكثير. فالذين ينجبون من مجموع أي ذيل وتنمو ذريتهم لا يزيدون في أحسن الأحوال الطبيعية على نصف هذا الجيل. يعني ليس كل جيل، لو اعتبرنا الجيل 25 سنة، فلو أخذنا شريحة من 25 سنة جيل من الأجيال نجد أن هؤلاء هذا الجيل ليس كله يتناسل أو يتوالى. لماذا؟ لأن هناك عوامل مختلفة تتسلل ترجع في جملتها إلى تقدير العزيز الحكيم الذي ينسق أمر هذه الخليقة ويخضع يعني يخضع لسننه دفعات الصابرين والواردين فوق هذا الكوكب الأرضي لحساب متناسق دقيق لا يعلم سره العظيم إلا هو. لو إنسان أنعم النظر في سير الأجيال سير الأجيال المتعاقبة يجد أن كل جيل إنما يتكون من ذرية جزء ضئيل من الجيل الذي قبله، لأن جزء من الجيل السابق يقدر يعني هؤلاء العلماء مقداره بين خمسين الجيل يعني بين الخمسين والثلثين. هذا الجيل يهلك قبل الزواج، كل الجيل السابق يعني الجيل الحالي بيهلك منه حسب ما يقدر هؤلاء ما بين الخمسين وبين الثلثين قبل الزواج، والباقون وهم الذين قدر لهم البقاء ومقدارهم بين ثلاثة أحناف وثلث يتزوجون. ثم من هؤلاء الذين يتزوجون سبع أو ثلث يهلك دون أن ينجب أولادا، فالذين ينجبون لا يزيد مقدارهم في أحسن الأحوال على النقص من هذا الجيل. ثم هذه الذرية تقبل إلى الدنيا بقدرات متفاوتة وملكات مختلفة وأعمار محجوبة في علم الله عز وجل وغيبه. فإذا نظرنا لهذا الأمر مثلا نظرة سطحية ربما حسبنا أنه يخضع يعني عوامل عشوائية لا تستهدف غاية ولا تستند إلى حساب، لكن الأمر في حقيقته أن هذا مظهر دقيق من مظاهر التنسيق الضمني الذي أقامه الله تبارك وتعالى بين دفعات الوافدين والراحلين عن هذه الأرض، بل هو مظهر دقيق لتوزيع الخبرات والملكات في المجتمعات الإنسانية. أيضا وقائع التاريخ والأمم تبين أن هناك نتيجة معاكسة لما يهوش به دائما دعاء تحديد النسل. من ذلك مثلا بالنسبة لليابان ومساحة اليابان تعتبر يعني ما توصلش نصف مساحة مثلا باكستان، ومع ذلك 83% من مجموع مساحة اليابان لا يمكن استغلالها لأن فيها يعني إيه ثلاث جبال النار. المساحة الصالحة للاستغلال في اليابان 8% فقط من مجموع مساحة باكستان، ومع ذلك حافظت اليابان على عدد سكانها الذين يزيدون على عدد سكان باكستان زيادة كبيرة، وارتفعت بنهضتها الاقتصادية إلى حيث تمكنت من منافسة الأسواق الأمريكية والأوروبية حتى في عقر دارها، ولم يعقها عن ذلك تكاثف سكانها وضيق رقعتها، بل عكس ذلك هو الصحيح، هو معروف أن طوكيو تعتبر من أزحم أو من أشد مدن العالم زحاما. نفس الشيء حصل بالنسبة لألمانيا ولإنجلترا أيضا، حتى أنه في يوم من الأيام يعني لما ازداد عدد سكان إنجلترا في أواخر القرن الثامن إلى أواخر القرن التاسع عشر يعني انشغل المفكرون وخافوا خوفا شديدا، فقالوا أي أرض يمكن أن تتسع لهذا العدد الضخم من السكان؟ فلم تلبث الدنيا إلا يسيرا حتى رأت بأم عينها أن السرعة التي ازدادت بها وسائل إنجلترا للرزق والعيش والازدهار أكبر بعدة أمثال من السرعة التي زاد بها عدد السكان، وتفتحت سبل العيش كثيرا جدا أمام الشعب البريطاني. رجل يدعى سير ويليام كروكس رئيس الجمعية البريطانية أنذر الناس بالويل والثبور سنة 1898. قال متحديا إن إنجلترا وسائر البلاد المتحضرة في الدنيا تواجه خطر الجذب وقلة القمح وأن وسائل الدنيا لم تسير مع حاجاتها أكثر من 30 سنة. غير أن الذين رزقوا البقاء إلى مدة 30 سنة بعد ذلك رأوا أن الدنيا ما نزلت بها نازلة كالتي كان قد أنذر بها رئيس الجمعية البريطانية رغم التزايد الشديد للسكان، بل زادت محاصيل القمح خلال هذه السنين زيادة هددت السوق بالكساد، حتى إن الأرجنتين وأمريكا أحرقتا لأجل ذلك كميات واثرة من قمحهما. سويسرا تعتبر بلدة خطيرة من حيث الموارد الطبيعية، فالمفروض أنها بمقاييس هؤلاء لا تستوعب عددا كبيرا من السكان، لا فيها فحم ولا يعني مناجم حديد ولا أي معادن، ليست على البحر، وقسم كبير جدا من أراضيها جبلي ولا جدوى منه في الإنتاج، ومع ذلك بلغت كثافة السكان يعني 136 نسمة في الكيلومتر المربع. تعرفون بالنسبة لمصر هنا معدل توزيع السكان على مساحة مصر كم واحد؟ يعني لكل كيلومتر مربع شخص من الشعب المصري، يعني كل واحد له كيلومتر مربع لو وزعنا مساحة مصر على عدد السكان يعني يرتع فيه. طبعا هذا الكلام عام، فإذا ربطناها بأمة المسلمين أو أمة العرب كما يسمونهم أو حتى أحد البلاد الإسلامية فسيتغير الكلام بصورة يعني أقوى بكثير من حيث وجود المصادر الوفيرة لهذا الرزق. هنا أمر مهم جدا نحتاج إليه ونحن ندرس هذه المسألة، وهو أننا كثيرا ما نردد عبارة المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. إذا نحن تأملنا جميع ما احتوت الشريعة الإسلامية من أحكام وافترضنا أن هذه الشريعة عبارة عن نهر يعني عظيم يصب في هذا النهر منابع، عدة منابع، هذه المنابع أساسا تتفرق إلى 6 منابع، فهذه المنابع الستة بعد ذلك تتفرع فروعا أصغر تماما كما يحصل بالنسبة للشجرة الجذر وينقسم إلى فروع وأوصال. فهذه الفروع أو هذه المقتضيات أو المصالح الخمسة الضرورية التي هي ضرورية لبقاء أي أمة أو الأمة الإسلامية بالذات هي الحفظ على 6 أشياء أساسية ضرورية: حفظ الدين والنفس والنسك والعرض والمال والعقل. فإذا تأملت أي حكم من أحكام الشريعة الإسلامية لن يخرج عن أنه خادم لأحد هذه المقاصد الستة. فالدين مثلا تجد أي أنت كل أحكام الشريعة تجد أنها تصب في حفظ الدين، مثلا قتل المرتد، الأمر المعروف النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، والتحرير على الدعوة إلى الله عز وجل، كل هذه الأحكام تصب في المحافظة على دين المسلمين. كذلك النفس، وكثير جدا من الشرائع انما شرعت لاجل حفظ النفس. العرض، وهذا تكلمنا عليه من قبل بالتفصيل، تجد احكام قد تبدو لاول وهله في نظر الناس انها شيء يعني اشياء بسيطه، لكن تجد باجتماعها الى اسباب اخرى تؤدي في النهايه الى حفظ عرض المسلمين. فمثلا تجد مثلا يعني مساله زي تحريم الشرع كل ما يؤدي الى الفاحشه، تحريم الخلوه، تحريم الاختلاط، تحريم سفر المراه بدون محرم، تحريم كذا وكذا وكذا، تجد هذه الأحكام كلها تصب في خانة واحدة هي المحافظة في النهاية على العرض. أيضا المحافظة على العقل، تحريم المسكرات وكل ما يذهب عقل الإنسان، هذا أيضا يعني يصب في هذا الجانب. كذلك الحفاظ على المال الذي يتعلق بما نحن بصدده الآن من هذه المقاصد الستة، المحافظة على النفس، فهذا من المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية. تجد بعض الدول اما يحاول بعض الناس يعني يعملوا انقلابات عليها او يطعنوا في نظمها، يحاكم الشخص باي تهمة، يحاكم لانه يتامر من اجل تغيير النظم الاساسيه للمجتمع او الاهداف الاساسيه للامه، واضح؟ فبيراقب انها جريمه كبيره كبرى. فهذا بالنسبه للمسلمين الذين دينهم هو جنسيتهم وعقيدتهم ووطنيتهم، فبالنسبه للمسلمين الحفاظ على هذه الاشياء الست امر مقدس، لا يسمح ابدا ان تسير اي دعوه في اتجاه مضاد لهذه للمحافظة على هذه الأصول أو هذه المصالح الست. لا يمكن أن يسمح أبدا بأي دعوة أو نظام داخل الدولة الإسلامية من شأنه أن يزين ما قبحه الشرع أو يقبح وينفر مما حرض عليه الشرع. فمثلا في قضية الحفاظ على النفس نجد أن كل أحكام الشريعة تحرض على يعني كل نصوص الشرع تحرض على زيادة النفس وترغب فيه بشتى الوسائل وتتنوع أساليبها في ذلك تنوعا كبيرا. وحينما نتكلم على النت لا نقتصر فقط على يعني الكثرة العددية والتوالد، لكن كلمة النت في الإسلام أو المحافظة على النت في الإسلام لها معاني أبعد من ذلك، فإنها لا تقتصر فقط على الزيادة العددية، وإنما تشتمل أيضا الحفاظ على علاقات الترابط وصلات القربة والأرحام كالأبوة والبنوة والأخوة والأمومة والخؤولة والعمومة. فهذه الروابط توجد نوع من المصالح والتعاطف والتراحم بين هذه المجموعات التي تنتهي بعائلة صغيرة ثم العائلة الكبيرة ثم القبيلة ثم الشعب ثم الأمة. أيضا مما شرع من أجل خدمة هذه الأهداف كما تربيه إن شاء الله بالتفصيل، الترغيب في النكاح، الترغيب في الزواج، الترغيب في اكثر من النسل. شرع الله عز وجل عقوبة الزاني وعقوبة القاذف أيضا من أجل المحافظة على النسل. تنوعت أساليب القرآن الكريم من أجل الترغيب في زيادة النسل. نحن الآن ندرس يعني قلنا أن المحافظة على النسل أحد المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية، يعني سياسة عليا الشريعة الإسلامية لا تقبل بأي حال أن يقدح فيها أحد أو يعارضها أو ينفر منها أو يسير في اتجاه يضادها. فإذا نحن أردنا أن نتداعى بأن نقول تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، أليست هذه مسألة يختلف فيها كثير من الناس؟ إذن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فنقول لكل مسلم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، ونحن نعلم أن المنافقين سوف يصدون عن هذه الدعوة صدودا. فمن أساليب القرآن الذي أنزله الله عز وجل في الترغيب في كثرة النسل بيّن أن كثرة النسل سبيل للبقاء، وأن تقليل النسل سبب للفناء، وأن الأول نعمة والثاني نقمة ومحنة. يقول تبارك وتعالى في سياق الامتنان على بني إسرائيل، يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ثم فصل بين ما هو سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فقوله تعالى يذبحون أبناءكم، يقول رشيد رضا رحمه الله استبطأ المصريون يعني الفراعنة أثر الاستذلال في الإسرائيليين، فعملوا على انقراضهم بقتل ذكرانهم واستحياء نسائهم، فأمر فرعون القوابل بأن يقتلن كل ذكر لبني إسرائيل عند ولادته، لأن من سنة الله في الخلق أن قوام الشعوب والقبائل وحفظ الأجناس إنما يكون بالذكور. فلما استقطع فرعون ما أتت هذه بنتيجة، فحينئذ أمر بأن يذبح الأبناء الذكور ويستحيى النساء، يذبح الأبناء حتى يعني ينقرضوا ويفنوا، ويستحي النساء حتى يتخذ منهم إماء يذلهن بالاسترقاق ويتخذ منهن خدما. ثم قال تبارك وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وفي ذلكم بلاء. فقد تكون الإشارة إلى البلاء هنا يحتمل معنيين، إما البلاء بمعنى الإنجاء، هذا الإنجاء بلاء يعني من البلاء الحسن الذي أعطاكم الله إياه، يعني قبل الله لكم هذا البلاء الحسن ونجاكم من آل فرعون ومن هذا العذاب. فالمقصود بكلمة بلاء يكون على هذا التفسير يعني أنه اختبار بالنعم، اختبار بالنعمة التي تستوجب الشكر. أو إذا قلنا وفي ذلكم بلاء يعني في ذلكم التذبيح للذكور والإبقاء على النساء بلاء، أي محنة واختبار لكم من ربكم عظيم. ويقول تبارك وتعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هذا كلام فرعون، إنما يمكنه الإفساد بواسطة الرهب والشيعة وتكاثر بني إسرائيل، فنحن نسعى في تقليل رهبه وشيعته، وذلك بأن نقتل أبناء بني إسرائيل ونستحيي نساءهم. قال سنقتل أبناءهم، ونقتل بصيغة التجديد فيها مبالغة تشير إلى الاستمرار، أنهم كلما تناسلوا كلما يعني عملهم بهذه الكيفية، ونقتل أبناءهم حتى يؤدي إلى نقصهم وضعفهم وهلكهم وفنائهم، ونستحيي نساءهم كما ذكرنا لخدمتنا ولإذلالهن بالاسترقاق. فيقول عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، على في الأرض أرض نصر وجعل أهلها شيعا، قسم أهل مصر إلى طبقتين سادة وعبيد، فكان الأقباط هم السادة وبنو إسرائيل كانوا هم العبيد. يتبع طائفة منهم وهم بني إسرائيل، بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا هو الأسلوب الأول الذي سلكه القرآن في بيان نعمة النسل ونقمة تقليل النسل. أيضا من الأساليب التي سلكها القرآن بيان أن الإنجاب وحفظ النوع هو مقصد أعظم من مقاصد النكاح. يقول تبارك وتعالى: فالآن باشرهن، يعني بعدما منع الرجال أن يقربوا نساءهم في الصيام بالليل نطق ذلك، فقال تبارك وتعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي باشرهن، هذه كناية عن الوقت، واقصدوا مع ذلك تحصيل الذرية لا محض الشهوة التي يشارككم فيها البهائم. فيعني هنا نبذ لأن يستحضر الرجل نية أن يحصل بالنكاح ذرية طيبة وصالحة، فهذا هو المقصود. وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الذرية اسلكوا الأسباب حتى تحصلوا هذه الذرية. ويقول تبارك وتعالى في شأن النساء، يقول: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يقول تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إذا يعني بعد الطهارة من المحيض، وكأن الأمر لأن المحيض العلة في ذلك اجتناب النساء في المحيض، لأن هذا ليس وقت الحرث، ليس هذا وقت حرث وحمل، يعني بجانب ما يكون في ذلك من الأذى، لكن هذه إشارة تضمن إشارة أيضا إلى أن المحيض لا يكون وقتا لطلب الولد وطلب الحرث، ولا يتأتى الحمل في أثنائه. واضح؟ حتى يعني في الطب كانوا يقولون بعض العبارات، يقول بعض الدكاترة كانوا يقولون إيه، إن يعني دم الحيض هو الدموع التي يبكيها الرحم بسبب عدم الحمل، حتى يستحضر الطلبة يعني هذا المعنى، إن ما دام في حيض لا يكون هناك حمل، فيعبرون عن هذا التعبير الذي هو قريب جدا إلى الفطرة، إن الحيض هو دموع الرحم وهو يبكي لعدم حصول الحمل، فكأن هذه هي الفطرة. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال عز وجل: نساؤكم حرث لكم، إرشاد إلى يعني إلى ازدراع الذرية فيهن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وحقيقة هذا تعبير دقيق جدا، لأن الذي يحصل في نمو الجنين داخل الرحم هو بالضبط مثل ما يحصل من الزرع في الأرض، تجد كما يعني أن البذرة تتجه تتجه إلى داخل التربة وتتشعب فيها وتضرب الأساس في أعماقها، كذلك يحصل هذا الزرع في جدار الرحم حرث وزرع كما وصف الله بمنتهى الدقة هنا. نساؤكم حرث لكم، فشبه النطق بالبذور وشبه الأرحام بالأرض، والثمرة في هذه الحالة تكون هي الولد. فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يقول مفتي الجمهورية دكتور سيد طنطاوي في التفسير الوسيط، يقول: وفي هذه الجملة الكريمة إشعار بأن المقصد الأول من الزواج إنما هو النسل، ويشير إلى ذلك قوله: نساؤكم حرث لكم، إذ من شأن الحرث الصلاح للإنتاج. قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، أي اقصدوا بالزواج ما تقدمونه لمستقبلكم مما ينفعكم في الدنيا والآخرة، وأنفع هذا الولد الصالح. وقدموا لأنفسكم، يعني اطلبوا بالزواج شيئا تتخذونه سلاحا في المستقبل ينفعكم في الدنيا والآخرة. ما هو هذا الشيء؟ الذرية. واضح؟ من أساليب القرآن في ذلك أيضا بيان أن الأولاد هم هبة الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، وهبة الله لا شك تكون خيرا ونعمة. يقول تبارك وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. ويقول عز وجل حكى عن إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، لأنه كان أدعو من قبل: رب هب لي من الصالحين. قال الله عز وجل: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ويقول عز وجل: ووهبنا له يحيى، أي لزكريا. وقال في صفة عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول تبارك وتعالى أيضا: ووهبنا لداود سليمان. ويقول عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب. هبة يعني وإحسان، وليست نقمة كما حصل في الفترة المنكوثة الآن عند كثير من الناس. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ينوعهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. وقال البيضاوي في علة تقديم النساء هنا يهب لمن يشاء إناثا ثم قال ويهب لمن يشاء الذكور، قال لعل تقديم الإناث لأنها أكثر لتكثير الناس، أكثر لتكثير الناس، يعني ممكن رجل واحد يتزوج أكثر من امرأة وليس العكس، وبالتالي يكثر الناس. كذلك سلكت يعني السنة المطهرة نفس المسلك في الترغيب في زيادة النسل والمحافظة عليه، فقد نهى والتنفير عما يضاده، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل والقصار. فعن سعد رضي الله عنه قال أراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل، يعني يمتنع من الزواج ويتفرغ للعبادة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا. هذا رواه مسلم. قال ابن مضعون أيضا في رواية أخرى يا رسول الله إئذن لي في الاقتصاء، فقال إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، يعني ليس لنا أزواج أو ما نتزوج به، فقلنا ألا نختطي فنهانا عن ذلك. هذا أيضا رواه البخاري. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العلاج هو يكون بالصيام، يبادر الإنسان يبادر إلى النكاح، فإن عجز عن الباء فيبادر إلى الصيام والأخذ بأسباب يعني تقليل الشهوة. أما الجنوح في مثل هذه في ظل هذا العناء الذي يلقاه إلى الاختصاء وتغيير خلق الله، فيعني هذا مجرد انفعال بظروف مؤقتة فرعا ما تزول، كما بشر الله عز وجل بقوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الاختصاء فيه تعذيب للنفس وفيه إبطال لمعنى الرجولية وفيه تغيير لخلق الله وفيه كفر بالنعمة نعمة الرجولة وفيه اختيار النقص على الكمال وفيه أيضا قطع النسل، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودخل سعد بن هشام على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وفي رواية أنها قالت له لا تفعل، أما تقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام، لا صرورة في الإسلام. قيل الصرورة هو الشخص الذي يعني وجد سعة وقدرة على الحج ولم يحج، فلا صرورة في الإسلام ليس في المسلمين، أو لا يعني يحتمل أن يكون في المسلمين رجل يقدر على الحج ثم يعني يقصر في ذلك، فهذا لا ينبغي أن يكون من المسلمين. هذا المعنى الأول. واحتمال ثاني أن لا صرورة في الإسلام المقصود بالصرورة الرجل القادر على مؤن النكاح ولم يتزوج لا لعذر ولكن كرهبانية النصارى، فيكون معناه لا تبتل في الإسلام. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمسة، فذكر منهم الضعيف الذي لا زبر له يعني لا عقل له، الذين هم فيكم سبعة لا يبغون أهلا ولا مالا، يعني ليس له همة وضعيف ويعني لا يريد أن يتحمل المسؤولية، لا يبغون أهلا ولا مالا، فهذا يعني ضعف منه. كما قال بعض السلف أظنه عمر رضي الله عنه قال لبعض من لم يتزوج قال ما يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور، وهو من أجل هو يريد بذلك أن يحبه على أن يعني ينخلع عن هذه الصفة. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام أعلم أني أموت بعدها ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. وفي حديث أنس رضي الله عنه حديث الرهط الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها وقالوا يعني وأينا مثل رسول الله عليه السلام قد غفر الله له متقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، والآخر قالوا أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغضب لهذه المقالات وقال كلمته المشهورة إني أصوم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فانظر إلى الشدة، لماذا هذا ابتداع؟ شدة غير أهل المعاصي، كان يعامل أهل المعاصي بلطف وبرحمة وترفق، أما أهل البدع الذين يصنون طرقا محدثة فكان يشتد عليهم أشد يعني أشد الإنكار عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما هل تزوجت؟ يقول ابن جبير وذلك قبل أن يخرج وجهي. يعني إيه يخرج وجهي؟ لم تكن نمتت لحيته، كان مراهقا يعني لم تكن نمتت لحيته. قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ يقول وذلك قبل أن يخرج وجهي، يعني قبل أن تنبت لحيته. فقلت لا. قال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه البخاري. فهذه المحاورة كانت في مقتبل عمره، وهنا قول ابن عباس تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. خير هذه الأمة يعني يحتمل أمرين، خير هذه الأمة يحتمل أنه يقصد خير إنسان في هذه الأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخير هذه الأمة، فإن النبي عليه السلام يعني تزوج وأكثر من النساء صلى الله عليه وسلم. وكأنما قيد بكلمة هذه الأمة إشارة يعني إلى أن هذا تفضيل بالنسبة لسائر الأمة، وبيح له عليه السلام أن يزيد على أربعة عليه الصلاة والسلام. وقيد بهذا القيد خير هذه الأمة لأن من الأمم السابقة من الأنبياء من تزوج أكثر كداود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمعروف الحديث في البخاري حديث سليمان لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. انظر إلى النية، لأن هذه الأمة أمة مجاهدة خلقت لتطلب الموت كما يطلب أعداؤها الحياة، فهي أمة المفروض أنها دائما في حالة استنفار وفي حالة يعني خروج للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. هذا رواه البخاري. طبعا تعلمنا من قبل في القضاء والقدر أن الله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهنا هذا من هذا الباب قال عليه السلام والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما تزوج قال إذا قدمت فالكيس الكيس، يعني يرشده إلى طلب الولد. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تزوج الولود. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فليت أصحاب مكاتب أسرة المستقبل المظلم والله أعلم يعني إذا استمر على هذا الحال يا ليتهم يعلقون هذا الحديث بدل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلقوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء. نعم الآن تقولون قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعتمدون على الحديث كذبة كذبة لا أصل لها، وتوارون وتخفون مثل هذه النصوص المشرقة التي تنطق بكذبكم في دعواكم. يقول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ما يحتمل التأويل. والودود الولود يعني الولود يعرف أن المرأة ولودا إذا كانت بكرا بالنظر في أقاربها من أمها و يعني قرابتها، أو إذا كانت طيبا فيعرف إذا كانت أنجبت من قبله أم لا. أيضا بين صلى الله عليه وسلم أن الولد قرة عين والديه وأنه نعمة كبرى يجب شكرها عليهما. فقد قال صلى الله عليه وسلم للنساء إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن يا رسول الله أعوذ بالله يا نبي الله من كفران الله. قال بلى إن إحداكن تطول أيمتها، يعني تطول فترة مكتها عند أبيها تأخر في الزواج. إن إحداكن تطول أيمتها ويطول تعنيتها ثم يزوجها الله البعلة ويفيدها الولد وقرة العين، ويفيدها الولد وقرة العين ثم تغضب الغضبة يعني من زوجها فتقسم بالله ما رأيت منه ساعة خير قط، فذلك كفران نعم الله عز وجل وذلك من كفران المنعمين. فهنا الشاهد هنا قوله ويفيدها الولد وقرة العين في سياق الامتنان عليها بهذه النعمة. أيضا يعني رغب السلف في كثرة الولد والإنجاب بنية أخرى قد يعجب لها الذين لا يفقهون في فقه التجارة مع الله عز وجل والعمل الصالح. فمثلا قال عليه السلام صغارهم دعانيس الجنة، يتلقى أحدهم أباه على باب الجنة فيأخذ بصنفة إزاره كما أخذ بصنفة إزارك هذا فلا ينتهي به حتى يدخله الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا يلحق بذريتهم. فصغارهم يعني مقصود صغار أهل الجنة أو صغار المسلمين، دعاموس الجنة. الدعاموس هو زي أبو زنيبة هذا الذي يكون في الماء، واضح؟ الدوارب الصغيرة جدا التي تتحرك كثيرا في الماء وتكون صغيرة وتملأ الماء أحيانا. فيقول عليه السلام إن الأطفال الذين يموتون عن أبوين مسلمين مسلمين في حياة أبويهما ويقدمانها يقدمانهم يعني في حياتهم، ويموت أولادهم في الصغر، هؤلاء يكونون في الجنة مثل هذه الدعاميط، ينتشرون في الجنة ويكونون كثيرين جدا كما تنتشر الدويبات هذه في الماء. والواحد منهم يأتي يوم القيامة ويقف على باب الجنة حتى إذا جاء أبوه وهو خارج الجنة يأخذ صنفة إزاره طرف ثوبه ويشد من يمسك طرف إزاره فيبره فلا ينتهي به حتى يدخله الجنة. فكان بعض السلف قال فيه استحباب الزواج لتحصيل الأولاد عسى أن يعني ينال هذا الثواب، ففي ذلك يكون خير عظيم. بل إن العلماء أيضا يذكرون في باب الترغيب في كثرة النسل عسى أن يموت أولاد. يعني تعرفون الحديث لما كان النبي عليه السلام يعلم النساء فقال معنى الحديث يعني أيما امرأة يعني قدمت من ولدها ثلاثا يعني إلا كانوا لها حجابا من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قالت امرأة واثنين، قال واثنين. نعم، الشاهد يعني أن المرأة إذا مات في حياتها ثلاثة من ولدها وصبرت على ذلك فهؤلاء الثلاثة يكونون حجابا لها من النار، وطبعا حجابا أيضا لأبيه لأبويه يعني. نعم، فهذا كله مما يعني يتفطن إليه الذين يفقهون كيف يتاجرون مع الله عز وجل في العمل الصالح. ينوي أن يأتي أولاد حتى لعل بعضهم يموت في حياته فيحتسبه فينال هذا الأجر العظيم في الآخرة. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستبشار والدعوة الصريحة إلى كثرة النسل والدعاء بذلك. فعن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنا، ادعو الله له. فقال انظر ماذا اختار له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. هذا رواه البخاري. بالفعل بارك لأنس رضي الله عنه في ولده حتى رأى 100 من ولد صلبه، قبل أن يموت رأى 100 من ذريته ومن أولاده. نعم، وكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أيضا رأى 100 من صلبه قبل أن يموت. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما مات ابنه والقصة معروفة، قال لعل الله يبارك لكما في ليلتكما. فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. هذا رواه البخاري ومسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أنها حملت لعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت وأنا متم يعني على وشك الولادة، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه. وكان أول مولود ولد في الإسلام، يعني المقصود في الإسلام يعني إيه بعد الهجرة، ففرحوا به فرحا شديدا. كان أول مولود ولد في الإسلام، وكان في فترة يعني ما حصل فيها ولادة في المدينة بعد الهجرة، ففرحوا به فرحا شديدا، يعني فرح جميع المسلمين في المدينة فرحا شديدا بأن عدد الموحدين زاد واحدا وعدد جنود الله زاد جنديا. ويعني تخيلوا لو أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حددت النسل ولم تنجب عبد الله بن الزبير، وانظروا كيف يكون التاريخ الإسلامي. تلك الأمجاد التي يعني أثبتها عبد الله بن الزبير، كم كنا سنحرم معشر المسلمين من هذه البركات. تخيل ان ام صلاح الدين الايوبي او ام ابن تيميه او محمد بن عبد الوهاب او ائمة الاربعه او غيرهم من هؤلاء الاعلام او العباقره الذين اثروا مجالات الجهاد والعلم والعمل والعباده وغير ذلك، لو ان هؤلاء يعني اتخذت امهاتهم بهذه السبيل الشيطانيه الكنسيه، كيف كانت ستحرم الامه؟ كذلك لا يبعد أننا نحرم الآن بسبب هذه السياسة الشيطانية الكندية من كثير من العباقرة، لعل يكون فيه في أحدهم مخرج للأمة مما هي فيه من الضياع. المشاهد يعني المسلمون فرحوا بمولد ابن الزبير وهم لا يعرفون الغيب، بمجرد أن واحد موحد ومسلم ولد في المدينة أول مولود رحمه الله، ففرحوا به فرحا شديدا. ما سر هذا الفرح؟ لأنه قيل لهم إن اليهود قد تحرقتم فلا يولد لكم. هذا هو البخاري. لماذا؟ لماذا خلقوا؟ لأنهم كانوا يعلمون حرص اليهود على تقليل نسل المسلمين تماما كما هو الآن. كما هو الآن تجد الدول الأوروبية والغربية وبالذات الشيطان الأعقر أمريكا تضغط بكل تقنية حتى تضعف وتنقص عدد المسلمين وتقلل عدد الموحدين. في نفس الوقت تجد التكثير الهائل لعدد اليهود لعنهم الله في فلسطين المتروكة. تجد من كل أنحاء الأرض يجتمعون من روسيا من الهند من شتى أقاع الأرض يجتمعون إلى ما يسمونه أرض الميعاد ويسلكون كل وسيلة من أجل تكثير نسلهم. أما عند المسلمين فيكون الأمر بالعكس كما ترون. في رواية ابن سعد قال فلما ولد عبد الله بن الزبير فكبر المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتجت المدينة تكبيرا، يعني بميلاد ابن الزبير رضي الله عنهما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا. طبعا مش محتاجين نتحفظ ونقول ان هذا المقصود زيادة يعني عددية وزيادة نوعية، يعني لان يعني الكثرة التي لا يعني يعني الذي هي وثائق وراء السيء لا شأن بها او لا قيمة لها، وانما المقصود ان يكثر الناس ويحصل اهتمام بتربيته ويعني توعيته وإعداده ليكون جنديا في سبيل الله تبارك وتعالى. اللهم زدنا يعني زدنا من كل خير، ومن اعظم الخير الذرية ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا. ايضا بين القرآن ان نقصان الانفس مصيبة وبلاء. يقول تبارك وتعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. قال العلماء من الاموال والانفس، الانفس التي يعني تقتل في الجهاد في سبيل الله وفي غير ذلك تموت. والثمرات فسر بعض العلماء ان الانفس هي انفس المقاتلين والمجاهدين، والثمرات فسرها بانها هي الذرية والاولاد، ونقص من الانفس والثمرات. ايضا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم انفعلوا بهذه التوجيهات الالهية والنبوية اعظم الانفعال، وكانوا لذلك يعني كان منهم اولاد يعني كثيرون رضي الله عنهم. فمثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان له عدة زوجات وأنجب أكثر من 40 ولدا، منهم سليمان وعبد الرحمن والمهاجر، وهؤلاء هم الذين بقوا من أولاده بعد أن اغتال الموت من أولاده نحو 40 في سنة الطاعون بمدينة حمص بالشام. كان للأقرع ابن حابس 10 من الولد، بلغوا مبلغ الرجال في حياته واشتركوا معه في جهاد الروم تحت راية خالد بن الوليد، واستشهدوا جميعا معه في موقعة اليرموك. كان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه 10 من الولد ايضا اصغرهم تمام. وكان العباس رضي الله عنه يقول تموا بتمام فقالوا 10. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا كان له عدة اولاد، منهم عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وحفصة ام المؤمنين رضي الله عنها، وعاصم وزيد ورقية من ام كلثوم بنت علي. يعني علي بن ابي طالب زوج ابنته ام كلثوم من امير المؤمنين علي بن ابي طالب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتابا للشيعة الذين يكفرون يعني امير المؤمنين ويكون العداوة بين هؤلاء الاحباب. وكذلك عبد الله بن عمر كان له عدة اولاد بلغ رجل عن علمي والرواية، منهم عبد الله وعبيد الله وسالم وبلال وزيد وحمزة له على ما له من الإناث. ثم نقترب أكثر من الموضوع ونناقش حكم وسيلة من وسائل يعني منع الحمل كانت معروفة عند يعني عند الصدر الأول، وهي يعني الأدلة التي وردت في هذه الوسيلة معروفة. يعني الجاهليين في الأصل كانوا يعني يسلكون هذا المسلك في التخلص من الأولاد خوفا من الفقر بعدة أسباب، منها قتل الأولاد سواء الذكور أو الإناث بوعد الإناث، لكن كانوا يخافون من الإناث العار إضافة إلى الفقر، فكانوا يقتلون أحيانا الذكور والإناث أيضا يعني خوف الفقر. كان ايضا من الوسائل الاولى يعني ما كانوا يعني وصلوا الى ما وصل اليه العصر الحديث من اساليب تحديد النفس. يعني عنك من يتكلم في قضية حكم تحديد النفس دائما يتكلم في حكم العزم باعتبار انه كان وسيلة من الوسائل او كان الوسيلة المتاحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمنع يعني الحمل. فاذا ناقشنا حكم العزم لابد ان ننتبه الى اننا نناقش حكمه بالنسبة للافراد لا نناقش حكمه بالنسبة للامة في مجموعها، والا فالامة في مجموعها لا يجوز الترغيب في تقليل النفس بصورة يعني بصورة دعوة قومية تبث لها الأجهزة وتسخر حتى تضاد المقاصد العليا للشريعة الإسلامية والتي منها تكثير الناس. لكن نتكلم عن حكم العزل بالنسبة لأحد الناس ظروف خاصة لأناس معينين لهم هذه الرخصة على التفصيل الذي نذكره إن شاء الله تعالى. وما عدا ذلك من الوسائل هو إيقاف على يعني وسيلة العزل، وإن كان الحقيقة ربما إذا قلنا أن العزل فيه كثير من الأضرار فإذا وجدت وسيلة ليست فيها يعني هذه الأضرار فتكون أفضل من باب الأولى، ولكن في الواقع أن تقريبا كل الوسائل لها أضرارها ومخاطرها و يعني لا توجد بإقرار الأطباء لا يوجد يعني وسيلة تحديد أو يعني منع الحمل مثالية، لا توجد وسيلة مثالية مطلقا لهذا الأمر. لماذا؟ لأنه ضد الفطرة. أما أهم الأحاديث التي وردت في العزل فحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، هذا متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثة، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. هذا رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن أبي سعيد أيضا قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق فسبينا كرائر العرب فطالت علينا الغربة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل وقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أي أظهرنا لا نسأله، فتألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. ورأى شيخان أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سئل عن العزل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي الحديث أيضا لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لكان منه الولد ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها. وروى مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وروى مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وثانيتنا يعني هي التي تسقي لنا وأنا أطوف عليها وأن أكره أن تحمل. طبعا كان يكرهون حمل الإماء على أساس أن يترتب على أنها إذا أصبحت يعني أمة ولد لابد ان تبقى معه اقامه يعني دائمه. ربما احيانا امتنع يعني سلك الصحابه ذلك خشيه ان يقع ضرر بالرضيع اذا حدث الحمل اثناء الرضاع. نعم يقول هذا الرجل ان لي جاريه هي خادمنا وثانيتنا وانا اطوف عليها وانا اكره ان تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فانه سياتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم اتاه فقال ان الجاريه قد حبلت، فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. وروى مسلم وغيره عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة حديثا طويلا جاء فيه أنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي. وعن جابر رضي الله عنه قال كانت لنا جواري وكنا نعزل فقالت اليهود إن تلك الموءودة الصغرى، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت اليهود لو أراد الله خلقه لم تستطع رده. عموم هذه الحديث ما عدا حديث جدامة بنت وهب يفيد جواز العزل عن المرأة اتقاء الحمل وإن كانت لا تخلو من الدلالة على كراهة هذا الفعل. فقول جابر في الحديث الأول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية يعني كنا نعزل هذه هي في قوة قوله كان يعلم أننا نعزل وكان يقرنا على ذلك. وإلا فما معنى قوله ونحن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو أخذ يعني أن لو كان حراما لم يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا التعبير يعني يعتبره العلماء في حكم الحديث المرفوع حتى ولو لم يضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أضافه. أما الحديث الثاني وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أو إنكم لتفعلون، فهذا يحتمل أنه استنكار على وجه كراهة التنزيه، ويحتمل الاستنكار على وجه التحريم. كذلك قوله في الحديث الثالث والرابع لا عليكم ألا تفعلوا، لا عليكم ألا تفعلوا يحتمل أنه إذن ويحتمل أنه نهي، فيحتمل أن يكون معنى الجملة ليس عليكم أن تتركوا ذلك، ويحتمل أن يكون لا تعزلوا وعليكم ألا تفعلوا ذلك. إلا أن الحديث السادس وهو قوله عليه الصلاة والسلام اعزل عنها إن شئت رفع لأحد الاحتمالات، فبقيت الجملة الأولى دالة على الكراهة، أما الجملة الثانية فدل على الإذن وعدم الحرج. فعلى أي الأحوال سبعة أحاديث من المجموع الذي فردناه تدل على جواز العزل من حيث المبدأ بقطع النظر عن الإباحة أو الكراهة. والحديث الذي يدل بظاهره على المنع هو حديث جدامة بنت وهب فقط، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن العزل ذلك الوأد الخفي. فكيف يوقع بين حديث جدامة وبين الحديث الأخرى؟ سلك العلماء في ذلك عدة مسالك، أرجحها ما ذكره الإمام النووي في شرح مسلم، قال ويفهم من كلام الطحاوي في شرح معاني الآثار أن حديث جدامة هذا يحمل النهي فيه على كراهة التنزيه، ويحمل الإذن الوارد في الأحاديث الأخرى على عدم الحرمة، فيكون القدر المشترك في دلالة الأحاديث المختلفة كلها هو كراهة التنزيه. فهذا هو أرجح قول اعتمده النووي كما أشار والطحاوي كما حكى عنه وابن حجر وجماهير الفقهاء والمحدثين. بعض العلماء ضاعت حديث جدامة ذلك الوأد الخفي، ضاعت حديث جدامة بسبب كثرة الأحاديث الصحيحة المعارضة له. بعض العلماء قالوا إن حديث جدامة مضمونه المنع، وهذا المنع كان معمولا به في أول الإسلام ثم نفخ فيما بعد بالأحاديث الدالة على الجواز. الإمام ابن حزم رحمه الله قال إن حديث جدامة هو الذي يجب العمل به لثبوته في الصحيح والاضطراب طرق الأحاديث الواردة في مقابلته، ولأن حديث جدامة دال على المنع، وطبعا الأحاديث الأخرى دال على الإباحة، فهذا مبيح وهذا حاضر، فإن التعارض يقدم الإيه؟ الحاضر على المبيح. فأيضا ما في شك هنا سواء كلام الإمام الحزم أو من قبله بدعوى النسخ بدون أن يأتوا يبين على حصول النسخ، واتفاء شروط النسخ أيضا غير مقبول والله أعلم. فخلاصة الكلام أن في هذا الأمر يعني كراهة تنزيه، وأن الأولى عدم فعل العزل. ذهب العلماء والأئمة الأربعة بناء على هذه الأحاديث إلى جواز عزل الرجل ماءه عن زوجته مع الكراهة التنزيهية، واتفق الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة على أن ذلك مشروط برضا الزوجة، واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من وافق الجمهور في هذا الشرط ومنهم من خالفه فأجازه بدون ذلك. فحق الكلام في هذا أن الأئمة الأربعة متفقون على جواز العزل مع الكراهة التنزيهية عن الزوجة إذا كان ذلك برضاها، فإن لم يكن برضا منها فالأئمة الثلاثة متفقون على التحريم، وللشافعية في ذلك وجهان، رجح الإمام النووي منهما عدم التحريم. وفي الحديث لها أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وهذا يقوي يعني ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط رضا الزوجة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضراء، فللزوجة حق في الولد كما للزوج حق في ذلك، فلا ينبغي له تفويت حقها بدون إذنها، بجانب أن العزل يعني إذا لم يكن بإذنها فإن فيه مضار يعني طبية ويعني صحية، فلا ينبغي أن يكرهها على ذلك. أيضا يشترط حتى يباح العزل أن لا يكون فيه ضرر للزوج أو الزوجة، فإذا نشأ عن العجز ضرر بهما أو بأحدهما وعلم ذلك بشهادة طبيب موثوق حرم العجز سواء توفر رضا الزوجة أم لا، إذ الشرع لا يملك الإنسان اختيارا بصدد الإقدام على ما قد يضره. أيضا يدخل في حكم العجل هذا ويقاف عليه كل ما قد يشبهه من الوسائل التي يتقي بها الزوجان أو أحدهما الحملة كالحبوب التي تستعملها النساء وغير ذلك مما سنذكره. فإذا اتفق الزوجان على شيء من ذلك ولم يستتبع ضررا بالجسم والنفس بناء على مشورة طبيب موثوق جاز استعماله مع كراهة التنزيه. ويمكنكم يعني التأكد برجوع لأي مرجع في علم الأقربازين أو الصيدلة يعني، وأشار مرجع لورنس في الصيدلة الإكلينيكية يعني، فطبعا حافلة مراجع طبية في كل لغات العالم إن شاء الله يعني بهجاء هذه الوسيلة الخطيرة من وسائل منع الحمل. فأكثر يعني أصابع الاتهام أو أكثر أصابع الاتهام في حالات السرطان بالنسبة للنساء تشير إلى استعمال هذه الأقراص، وتستطيعون أن تسألوا أو تستحلفوا أي متخصص في الأمراض النساء أو الأدوية عن الخطر الكامل وراء هذه الحبوب. فأول هذه الأشياء وجود سرطان يعني في بالنسبة للمرأة يعني، أو حدوث التهابات أو أمراض الكبد أو أمراض القلب والكلى والسكر وأمراض تجلطات الشرايين. أيضا حدوث حلقات الغثيان والصداع، زيادة الوزن بسبب احتجاز نسبة كبيرة من الماء داخل الجسم، تحدث في الجسم نسبة كبيرة من الماء. وعشان كده الجماعة بعض الناس ما عندهمش إيمان ولا خوف من الله اللي هما بيتجروا في الدواجن يضعون حبوب منع الحمل في طعام في علف الدواجن. لماذا؟ لأنها تسبب زيادة الوزن نتيجة انحباس الماء فيها في الخلايا، فتوزن أكثر حتى يضر عليه دراجمات أو ملاليم قليلة يؤذي المسلمين ويخونهم هذه الخيانة العظمى. فبالتالي بيأكل هذه الفراخ أو الدواجن يأكلها رجال، وهذا فيه خطر شديد جدا بالنسبة للرجال. أنا يعني أعلم أن أحد الأساتذة المتخصصين في الأمراض التناسلية كان عند بحثا كان عنده مزرعة، هذه المزرعة لاحظ أن العلف يضيفون إليه الحبوب من الحمل لأجل هذا الغرض المادي، وكان هذا يعني اقترن بداية انتشار هذه يعني الظاهرة ووجود هذه الفراخ التي تعلق بهذا العلف، اقترن بأنه في عائلته استقبل حالات كثيرة من الرجال يعني آلاتهم أذى شديدة. فعمل إحصائيات وبحث وقدمه لبعض الهيئات فرفض، فقدمه إلى منظمة الصحة العالمية اللي هي في محطة الرمل عند جامعة القائد إبراهيم. يعني عرض هذا البحث انه نذير خطر وان في خطر على الناس، فرد عليه الموظف قال انها سياسة دولتكم ولا شأن لنا بها. الشاهد يعني ان من اخطار هذه الحبوب ان يعني ايه ان الرجال ايضا يتعاطونها. فالانسان اذا علم واحد من هؤلاء فينبغي ان يتجنبه المسلمون اذا كان يضع هذه الحبوب في العلف الدواجن. ايضا من اخطار ومضاعفات هذه الحبوب تزايد نسبة تجلط الدم في المخ او في القلب، كذلك أيضا تؤثر على وظائف الكبد وتزيل احتمال حدوث سرطان الرحم وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وظهور مرض السكر في الحالات التي عندها استعداد لهذا المرض، وتؤثر على الرضاعة بتقليل كمية اللبن، ويمكن أن تحدث تساقطا في الشعر وتغييرا في لون الجلد عند بعض النساء وأوحدة فيه أيضا عند بعضهن. نحتاج أيضا أن نذكر نصوصا لبعض أهل الاختصاص في هذه الموانع، فنلاحظ انهم يجمعون على ان لهذه الموانع اثارا ضارة مع تفاوت بين بعضها والبعض الاخر، لكن اخطرها بصفة خاصة الهرمونات لانها لها ضرر اكبر على صحة المرأة، لانها تؤدي الى اضطراب عام في صحة الجسم بل تؤثر على نفسية المرأة تصبح يعني عصبية او تصيبها بعض الاعراض النفسية. يقول الدكتور محمد المليجي الاستاذ المساعد بجامعة القاهرة يقول اقراص منع الحمل بين المنفعة والضرر، يقول وينصح المريضة مثل اضطاعات تلك الأفراط لعلاج ألا بتناولها أكثر من 3 أشهر، وقد حذر أن استعمالها كمان يعني الحمل مناع من مضاعفات وأضرار على صحة المرأة وقد أورى بعض الحالات المرضية المعقدة لبعض النساء التي أشرف على علاجهن نتيجة تعاطيهن أقراص منع الحمل. يقول: وبالرغم من الفوائد الاستثنائية لأقراص منع الحمل، فإنني لا أسمح لواحدة من أسرتي باستعمال هذه الأقراص. رجل يدعى نيك كارميك يقول: أما أقراص منع الحمل التي تبذل الجهود للإشادة بذكرها والدفاع عن صلاحها في الورقة اللي هي تكون مرفقة بالدواء، لو أحد شاف الورقة اللي كتب مع المفروض كل دواء بيبقى معاه ورقة فيها بعض البيانات عن استعمال هذا الدواء، تلاحظون بالذات الورقة التي تصاحب أقراص منع الحمل تكتب بخط يحتاج ميكروسكوب حتى يقرأ، بحيث الناس لا يصل عليها الاطلاع على الأضرار الموجودة فيها. يقول ميك كارمك هذا: إن الجهود التي تبذل للإشادة بذكر هذه الحبوب والدفاع عن سمعتها فلا يخفى على أهل البصيرة ما فيها من عوامل مضرة بصحة المرأة وتعطيل كثير من قواها العقلية والتناسلية، فمن الخيانة الشنيعة القول بأنها غير ضارة بصحة المرأة. اثبتت البحوث والدراسات التي اجريت ان امراض سرطان الرحم وتسممات الحمل وحمى النفاس تنتشر بصوره اكبر واسرع في البيئات التي تاخذ بتنظيم الاسره، اما البيئات التي لا تاخذ بتنظيم الاسره ولا تستعمل الوسائل الصناعيه لمنع الحمل فان نسبه هذه الامراض تقل فيها، وهذه الحقيقه تعكسها المؤتمرات الطبيه لتسممات الحمل وسرطان الرحم والثدي التي رخصت وما زالت. وقد اثبتت الدراسه والبحث ان تلك الحبوب تزيد من تسممات الحمل وتؤثر على يعني المرأة وتعرضها لاضطرابات عصبية ونفسية. هذا فيما يتعلق بالحالات الفردية، يعني كل الكلام الذي مضى فيما يتعلق بتحديد الناس او العجز او غيره من الوسائل، فيما يتعلق اذا كنا بجوازه مع الكراهة وبشرط عدم وجود الضرر فهذا يعني انما هي رخصة يتمتع بها احد الناس. لكن السؤال يعني فاذا يعني هذه الكلام الذي تقدم كله انما هو يتعلق بقضيه محليه، قضيه خاصه بالاسره بالزوج والزوجه فقط. اما تحديد الناس بالمعنى الذي يقفز الى اذهاننا اذا ذكرت هذه الكلمه، وهو تبني نظام عام يلزم الامه كلها ان تقف بالناس عند حد معين بلا فرق بين من تحتاج الى ذلك بسبب يعني مرض او رضاعه، ولا بين ضعيف ولا قوي، بل حتى ولا بين غني وفقير. هم يعني يشوشون على الناس يقولون الفقير وكيف تربي اولادك والى اخره، طيب فما بالكم دعوتكم ايضا موجهه الى الاغنياء والقادرين على النفقه. فكون الامه كلها برمتها تتجه الى هذا الاتجاه فيعني هذا له شان اخر. فالموضوع الذي تكلمنا فيه ليس له علاقه بالمجتمع كله من حيث هو هيئه تركيبيه تمثلها مع الناس الدولة أو يمثلها الحاكم. إذن فالدولة لا تستطيع أن تفيد شيئا من أحكام الجواز في هذه المسألة، ولا حق لها أن تعتمد عليها في أي إجراء تتخذه، يعني لا تعتمد على هذه الأحكام التي ذكرناها، هذه أحكام خاصة بالأفراد بأحد الناس. فالدولة ليست هي الفرد صاحب العلاقة المباشرة في الموضوع، وليست لها أي سلطة أو ولاية على شيء من أركانه، لأن هذه علاقة خاصة. موضوع إباحة العزل أو تحديد الناس هذه شيء محلي خاص بالأسرة الزوج والزوجة فقط بالشروط التي أشرنا إليها، لكن الدولة ليس لها أن تتدخل في هذه العلاقة الخاصة بحيث تحمل أحدا على شيء معين. مثال ذلك الطلاق، فالطلاق حق أعطاه الشارع للرجل أو لصاحب العلاقة الذي بيده عقد الزواج بشروط وقيود معروفة، فهل للدولة أن تفرض لنفسها صلاحية ممارسة حق تطليق المرأة من زوجها على من تشاء من الناس، أو تجبر أحدا على الطلاق أو توقع هي الطلاق عندما تجد مصلحة ما تقتضي ذلك؟ كذلك الجواب على هذا السؤال هو نفس الجواب على قضية أحكام تحديد الناس، فهي تعود إلى الشخصين اللذين يمثلان أركان القضية، فليس للحاكم أن يحتج بحالة يريد الشارع فيها للزوجين العمل على تحديد الناس فيبني عليها دعوة عامة إلى ذلك، ويذهب يثير الدوافع والمراقبات، بل يشرع الإلزامات الأدبية بالوسائل المختلفة. نحتاج إلى تمهيد بسيط في قبل أن نتم هذه النقطة، وهو أن المباح في الشريعة نوعين، المباح ينقسم إلى نوعين: نوع يتفق مع حكم الأصل مما ينطوي على فائدة ومصلحة عامة، يعني مثلا التمتع بالطيبات، تناول المنتفعات التي لا ضرر فيها، فالأشياء المباحة التي لا ضرر فيها والطيبات. الإباحة هنا خاصة، يعني ليس خاصة بالفرد ولا بالجماعة، هي عامة لإيه؟ للفرد وللجماعة، يقضي به الفرد لنفسه ويقضي به إذا شاء الحاكم لمجتمعه دون إجبار ولا إلزام إلا في حدود المصلحة العامة. فهذا بالنسبة للمباحات التي هي من هذا الباب. نوع آخر من المباحات لا يتفق مع حكم الأصل، يشذ عن حكم الأصل والقاعدة والإباحة الأصلية العامة يعني، لكن يدخله حكم العقل أو الترخيص أو الإباحة من أجل عارض يتعلق بأشخاص بأعيانهم. فالعقل والإباحة هنا يبقى خاصا في نطاق هؤلاء الأشخاص الذين تعلقت بهم أحوال اقتضت التخفيف في أمر كان في أصله غير ملاح دون أن يتجاوز إلى غيرهم. فالنكاح كما بينا شرع أصلا من أجل النسل ولحكمة بقاء النوع، وقال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهل بكم الأمم يوم القيامة. فالسعي إلى إيقاف النسل أو تقليصه مناسب لأصل ما شرع النكاح من أجله، ولكن الشارع الحكيم جل جلاله رخص للزوجين في محاولة جزئية وفردية للحد من النسل نظرا للظروف أو مصالح شخصية قد تكتلفهما أو تكتلف أحدهما. أما الحكم العام فقد بقي على أصله وهو المنع، والحاكم العام هو الأمين على ذلك. تأمل العبارة جميلة ورائعة الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول: أعلم أن المباح ضربان، أحدهما أن يكون خادما لأصل ضروري أو حادي أو تكميلي، والثاني أن لا يكون كذلك. فالأول قد يراعى من جهة ما هو خادم له فيكون مطلوبا ومحبوبا فعله، وذلك أن التمتع بما أحل الله من المأكل والمشرب ونحوها ونحوها مباح في نفسه وإباحته بالجزء، وهو خادم لأصل ضروري وهو إقامة الحياة، فهو مأمور به من هذه الجهة، ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب، فالأمر به راجع إلى حقيقته الكلية لا إلى اعتباره الجزئي. الثاني إما أن يكون خادما لما ينقض أكثر من الأصول الثلاثة المعتبرة، أو لا يكون خادما لشيء كالطلاق، فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلي إقامة النسل في الوجود. يعني الطلاق يترك، لو إنسان أخذ بالطلاق ففي هذه الحالة يترك الزواج، الطلاق عقد الزواج، والزواج هو وسيلة من أجل إيه؟ من أجل تكفير النسل، واضح؟ فالطلاق في حد ذاته بالنسبة للمجموع يعني هو مضاد لمصلحة المجموع، لكن هو بالنسبة للشخص الذي أبيح له الطلاق يعتبر قد يكون ضروريا لإقامة مطلق الإلفة والمعاشرة، فقد لا يستطيع الإنسان أن يعني يعيش لسواء أو لآخر مع زوجته ويتحكم الطلاق، فهو مصلحة الفردية يباح له الطلاق، لكن لا يباح للمجموع مجتمع كله. لا يصح أن نعمل دعوة قومية للطلاق ونعمل إعلانات ودعايات في كل مكان نبشر الناس بهذا وندعوه ونحرضه عليه، واضح؟ قد يعبر عن هذا المعنى الذي ذكرناه بقول العلماء في بعض القواعد الفقهية: ليس كل ما هو مشروع للفرد مشروعا للجماعة. يعني هذه القاعدة تتفرع من القاعدة عام، وهي تفرق الحاكم منوط بالمصلحة، يعني الحاكم وكيل عن الأمة في رعاية مصالحها، فعليه أن لا يغامر بمصالحها بل يحتاط في الأمر بالنسبة لها. فالناس كأحد ممكن أن يغامر الواحد منهم بمصلحته، كأحد الناس أحد الأمة ممكن أن يغامر بمصلحة، لكن الحاكم من حيث هو حاكم لابد أن يراعي مصلحة المجموع. نعم. فما يشرع للفرد لا يشرع للجماعة. مثال ذلك أن للفرد من الناس أن يقتدي في صلاته بفاسق إذا شاء ذلك، غير أن الحاكم لا يجوز له أن يعتمد على هذا الحكم. يعني يقول بأن الفقهاء قالوا أنه يجوز أن يصلى خلف فاسق، إذا أنا أعين لكم إماما فاسقا، صح؟ لماذا؟ لأن الحاكم يقدر على أن يولي العدل، واضح؟ فهو لا يباح له ما يباح لأحد الناس. أيضا ولي المقتول يملك أن يعفو عن القصاص على الدية، لكن الحاكم لا يملك مثل هذا الحق، ولا يستطيع أن يلزم ولي المقتول بمثل هذا. حينما يعطي الشرع الزوجين حق إيقاف النسل أو يمنعهما منه على ما بينا، فإنما ذلك لمصلحة تتعلق بهما ولأمر عائد إليهما، وقد يكون المجتمع شريكا لهما في المصلحة في بعض الأحيان. فتعميم الدولة حكم الإباحة أو الحظر هدر لمصلحة الأفراد وتجاوز لواجب الحيطة في رعاية أمر العامة. لو إن هؤلاء الذين يفتون الحكام يعني بالدعوة إلى تحديد النسل تنبهوا إلى هذه القاعدة لعلموا أنهم مبطلون فيما يفعلون، وأنهم استلبوا حقا أعطاه الله للأفراد أصحاب العلاقة، فمن لكوه من لا حق له في امتلاكه أو التصرف به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريف متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
نعم. الأخ يسأل عن حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض حسان ابن ثابت رضي الله عنه أن يعني يقول الشعر فيه ذا المشركين. نعم هذا الحديث صحيح، وقد كان حسان رضي الله عنه يفخر هذه الموهبة التي وهب الله إياها، وهي موهبة الشعر للانتصار للإسلام والذب والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم أو في مرة من هذه المرات وفي محفل من هذه المحافل قال صلى الله عليه وسلم له: أهجو وروح القدس معك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: المقصود أن جبريل معك. روح القدس هو جبريل عليه السلام، يؤيدك الله تبارك وتعالى به ويفتح عليك فيما تقوله انتصارا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أهجوهم بالشعر فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من وقع النبال أو السهام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الإنسان ينبغي أن لا يضيع أي فرصة أو قدرة من قدراته أو موهبة من مواهبه إلا ويسخرها لخدمة الإسلام والدفاع عنه والذب عن حرماته. والله أعلم. تفضل. إذا أدرك المأموم الركوع نعم تحسب له ركعة، وصح الحديث بذلك في سنن أبي داود كما صح من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما دخل مسبوقا مع آخر فأدرك الناس ركوعا، فلما يعني تم الإمام قام من مع الصحابي ليتم فجلبه وقال: اجلس فإنك قد أدركته. فهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لبعض أهل الحديث الذين تمسكوا بعموم الأحاديث التي فيها اشتراط قراءة فاتحة الكتاب وإجاب ذلك ولا تعرف إن هذه حالة خاصة فيها نص خاص من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث حديث أبي بكر رضي الله عنه حينما دخل إلى المسجد وركع دون الصف ودب مسرعا حتى دخل في الصف، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال يعني سأل من الذي فعل هذا آنفا، فقال أبو بكر أنا، فقال: زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. اختلفوا لا تعود ما معناها، قال بعضهم لا تعود إلى يعني إلى العدو لأنه كان يجري وهو يدب في الصف إلى الصف، لا تعود إلى هذا العدو، هذا أقرب التفسيرات. والشاهد أنه لم يأمره بإعادة هذه الركعة وقد أدرك الناس ركوعا، فدل على احتسابها. والله تعالى أعلم. فتح رضي الله نعم. الأخ يسأل عن بعض الأحاديث التي فيها خروج المهدي و يعني فتح المسلمين للقسطنطينية أو لرومية لروما يعني، وأن بعض الأحاديث آخر الزمان فيها استعمال السيوف والخيل وهذه الأشياء، فهل يعني ذلك أن هناك مصير آخر للحضارة الموجودة الآن المادية؟ على أي الأحوال المنهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الأحاديث التي تخبر عن أحداث سوف تقع في آخر الزمان هو التصديق بها والإمساك عن تأويلها وتفسيرها لنترك الواقع نفسه هو الذي يفسرها، فنحن لن نسأل عن مثل هذا، والخوض فيه خوض فيما لا يعني، لأن هذا غير فقط مطلوب مننا أن نصدق به كيف يقع، نحن غير مسؤولين عن تكلف إيجاده وإيقاعه، ولن نسأل عن أكثر من التصديق به والتسليم له ثم العمل بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع شيء من هذه الأحداث. إذا كان نص على أن على سلوك معين نلتزمه في هذه الأحداث فلنلتزم، كان أمرنا مثلا أن كما دلنا على أن نعتقنا بقراءة العشر آيات الأولى من سورة الكهف إذا أدركنا الدجال، كذلك المهدي إذا توفرت الشروط أو الصفات التي تنبه بها النبي صلى الله عليه وسلم في حق المهدي ووقعت هذه الأحداث التي تنبأ بها حينئذ نقطع أنه هو المهدي عليه السلام. ثم يعني يناسب في هذا المقام التحذير من مفهوم معين الحقيقة يلاحظه الإنسان أحيانا عند كثير من الناس، وهو أنهم حينما يعني يدهشون بمستوى القوة المادية التي بلغ الكفار في هذا الزمان يصل الأمر إلى حالة من اليأس، يترجم هذا اليأس مثل هذا التفكير الذي ينتظر يعني حينما تتلى على الناس يعني آيات التبشير بالنصر والإعزاز بالإسلام، فأمام الانهزام أمام هذه الحضارة المادية فإنهم ييأسون
ويعني يعبرون عن هذه الآية بطريقة غير مباشرة، حينما يذهبون إلى أنه الانتصار الإسلام لن يكون له إلا طريق معين، ما هو هذا الطريق؟ هو إما نزول خوارق من السماء تخرق السنن وتؤيد المؤمنين بمجرد أنهم مؤمنين مؤمنون، أو أنه لابد أن تحصل حرب عالمية تدمر كل هذه القوى الموجودة على الأرض ليعبر ذلك فقط المسلمون وتعود البشرية سيرتها الأولى بالأخشاب والسيوف والحجارة والخيول وهذه الوسائل السابقة. فهذا الحقيقة هروب من مواجهة الواقع، هروب من مواجهة الواقع. ينبغي أن نفكر فيما نحن نعيشه، نواجه الواقع الذي نعيشه. هؤلاء الكفار ليسوا مواجهين في الأرض، هم لم يعني يسلكوا مثل الخوارق، هم سخروا السنن التي خلقها الله عز وجل واحترموا السنن الكونية. الأرض إذا زرعها وحرثها ورعاها الكافر يهودي أو نصراني أو حتى ملحد لا تقول له أنت كافر، أنا لم أزرع لك، وإذا كان صاحبها مسلما فلن تزرع حتى ولو بدون تنقيتها من الديدان والحشائش وتغذيتها وري الزرع وتعبده، فلن تجامل المؤمن لأنه مسلم فتجامله، أو تقول للكافر أنت كافر لن أخرج لك ما في من خيرات. كلا، سنة الله زرع أن من احترم السنن فأوعته هذه السنن. هناك سنن كونية لابد من احترامها، وأيضا هناك سنن شرعية لابد من احترامها. فليس من الإنفاق شيء أن نهر ومن مجال هذا الواقع في التعلق بأن تنزل المعجزات تخرق العادة. سنة الله في نقل نصرة لهذا الدين جرت مع أن الله قادر على أن يكون كل يكون كل فيكون، لكن لم يحصل هذا حتى مع الأنبياء. الأنبياء عليهم السلام شردوا فردوا أخرجوا عذبوا، منهم من قتل، جاهدوا في سبيل الله، بذلوا هم يعني أتبعهم النبتة والنفيس وأخذوا بالأسباب بكل أسباب القوة، ولم يعولوا فقط على نزول الملائكة من السماء كمدد، ولم يعولوا على أن تنزل الصاعقة على جيوش الروم والفرس فينتصر المسلمون بمجرد ذلك. فهذا التفكير ينبغي أن نطلبه من عقلنا ونواجه الحقيقة ونواجه الواقع حتى نحترم هذه السنن. حينما جاء عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى النبي كما يقول في الحديث: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوتر بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل. يعني إذن هذه سنة ماضية لا بد من البلاء، كما قال الإمام الشافعي لما سئل: يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لا تمكن حتى تبتلى. فهذه سنة وقانون من قوانين الدعوة أنه لا بد من البلاء. الأمر الثاني أما الأمر الثاني فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان من قبلكم يؤتى برجل عدل عن الدعاء لهم بتسليتهم بسنة الله في الذين خلوا من قبل، وقد كان من قبلكم يؤتى برجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها ثم يوضع المنشار على رأسه ثم يشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلى الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. تستعجلون السنن، هناك سنن كونية لابد من احترامها. حسن النية وحده لا يكفي. يعني مثلا يعني مثال احترام مثلا قراءة القرآن، أن يختم الإنسان القرآن كله، هذه من أعظم الأعمال الصالحة. لكن جرت السنة أن الإنسان لا يستطيع أن يختم القرآن إلا في عدد معين من الساعات، يعني لا يمكن أن تختم القرآن كله مهما أسرعت في القراءة، لا يمكن أن تختمه في ساعة واحدة 60 دقيقة، واضح؟ لكن جرت السنة بمعدل معين من الساعات لا بد منه. مثلا جرت سنة الله عز وجل أن الجنين لا يصلح لأن يواجه الحياة إذا لم ينكث على الأقل 7 أشهر في بطن أمه أو 9 أشهر، واضح؟ فالأصل أن إذا خرج مبتكرا إلى الحياة فإنه لا يقمر أمام الحياة الخارجية، لم يكن قد يتم اكتماله بعده، فبالتالي لا يعيش ولا يبقى. هذه سنة الله عز وجل، فلا بد إنسان أن يحترم هذه السنة. أيضا كذلك الزرع كما يقولون في المثال الشعبي عندنا، يعني لن تضرب الأرض فتطرح لك البطيخ،